بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير. موضوع درس اليوم هو أول سورة الكهف، فنبدأ أولا بما ذكره الحافظ في فضل سورة الكهف والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. قال الحافظ ابن كثير: تفسير سورة الكهف وهي مكية، يعني نزلت في مكة. قال: ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. عشر آيات من أولها وعشر آيات من آخرها. قال الإمام أحمد، هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب باب علامات النبوة، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن الحضير كما تقدم في سورة البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ميدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به. ولفظ الترمذي: من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف. وقال حسن صحيح. قال: طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به. وفي لفظ للنسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف فذكره. يحتمل أن يكون ثلاث آيات من أولها وسبع آيات من آخرها، أو عشر من أولها وعشر من آخرها. قال: حديث آخر، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالم سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء، لأنه سبق الرواه عن أبي الدرداء وهنا عن ثوبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زبان ابن فايد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء. انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر، يعني بقية أصحاب المسانيد والسنن لم يخرجوه، وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا قال الحافظ ابن كثير، هكذا وقع موقوفا على أبي سعيد الخدري. وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل: حدثنا الفضيل ابن محمد الشعراني، حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا هشيم، حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الأخوان: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا. ورده الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير. قالوا: والحديث أخرجه الدارمي موقوفا على أبي سعيد بلفظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. قالوا: قال الألباني في الإرواء، إرواء الغليل: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين. ثم: هو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو الظاهر. وللحديث قال: وللحديث طرق وألفاظ أخرى عند الحاكم. قال: وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي: ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. وهذا ما ورد، ما ورده الحافظ بن كثير في فضل سورة الكهف وفضل العشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال. بقي أن نشرع في التفسير ونبدأ بالخمس الآيات التي أفردها الحافظ بن كثير. وقبل أن نشرع في ذلك، رتل الشيخ عبد العزيز قراءتها على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
شوف عندك الآن في هذه الآية يعني ثلاث مواقف. الحمد لله، ينبغي أن تخرج الحاء من مخرجها. عبده، ينبغي أن تقلقل الباء. ولم يجعل له، الجيم لا تجعلها قريبة من الزاي، اجعلها يعني ما أخرجها من مخرجها بين الأسنان. ولم يج لا تكون يعني كما يقال جيم حجازية، جيم يعني بادية الحجاز قد يقربونها من الزاي. نعم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
عوجا،
عوجا،
لاحظ عوجا علي فتحة فقط.
نعم.
لماذا؟ لأنه لابد من الوقف عليا. سكتة لطيفة، والسكتة اللطيفة إذا وقفت عليها لا تتنفس. سكتة لطيفة بحيث أنك يعني تبدأ بالآية التي بعدها من غير أن تتنفس بينهما. أعد ثاني مرة.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا.
حروف القلقلة قطب جدن، فمن ضمنها الجيم إذا كانت مسكنة تقلقل. نعم،
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
أحسنت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن هنا نافية، يعني ما يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، ولا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، فهو كما أثنى على نفسه. قال: فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما، أي مستقيما، في سورة الأنعام قيما، قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وعاجلة في الأخرى، من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة، ماكثين فيه في ثوابهم عند الله، وهو الجنة، خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم. ينذر الجميع، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، كل من يعني من قال اتخذ الله ولدا فهو نذارة له، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي أسلافهم. كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، كبرت كلمتهم كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا، قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك وعظم شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور أظهر كبرت كلمة، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. قال الحافظ ابن كثير وقد ذكر محمد ابن إسحاق، قال وأخرجه ابن هشام في السيرة وابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق مطولا، وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا له أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا، قال فقالت لهم اليهود سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول فرو فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، اللهم صل وسلم عليه، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك شيئا، لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومعاتبة الله عز وجل إياه هو قوله في الآيات من سورة الكهف التاليات، قال تعالى: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت الآية. نعم شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
خلاصة ما ذكر الحافظ ابن كثير من يعني مما ورد في فضل سورة الكهف والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال، أنه يعمل به وصحيح. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزال كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما، ولهذا قال قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدن أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أي أسلافهم. كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب وتقديره أعظم بكلمتهم كلمة كما تقول أكرم بزيد الرجل، قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض القراء مكة كبرت كلمة كما يقول كما يقال عظم قولك وعظم شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور، قال ابن كثير رحمه الله والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه الصورة الكريمة، فقال قال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، قال فقالت لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول،
فروا فيه
رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها.
أبعد اللاقط شوي. نعم. فجاءوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها.
ما قالوا الصلاة والسلام عليه، هذا إذا قلت وعدنا محمد قل صلى الله عليه وسلم بصوت يغاير سياق قولهم اللهم صل وسلم عليه. هم ما قالوا، ما صلوا ولا سلموا. نعم.
واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء.
من أين لك التاء؟ واليوم 15. أي نعم، في الكتاب عندك ما في تاء.
أي 15
قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء.
لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه.
نعم.
وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم، الفتية هم أصحاب الكهف، والرجل الطواف هو ذو القرنين. أي نعم، وقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح يعني لا يعرف الإنسان الشيء إلا إذا شاهده أو شاهد نظيره، والروح لا نشاهدها وليس لها نظير، فمن شبهها يعني بما يشاهد فقد شبهها بغير نظيرها، ومن جحدها وهي موصوفة بصفات العروج والنزول، من يعني جحد هذه الصفات فقد عطلها، فلا بد أن يثبت ما ثبت لها ويفوض ما لم يعلمه إلى علمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ويسألونك عن الروح، وأثبت الروح، الروح ثابتة لا تنكر، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ضرب ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية مثل الروح لإثبات صفات الرب جل وعلا، وأن الروح يعني من مثلها بما يشاهد فقد وصفها بغير وصفها، ومن أنكر وجودها فقد عطلها، عطل موجودا. ويذكر بقول الطحاوي العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فالعلم الموجود هو المعاني الموجودة، مثل قول مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف كيفية استواء الله عز وجل ثابتة ولكنها مجهولة. فالعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن أنكر الموجود كفر، من عطل الموجود أنكر الموجود يعني أنكر ما وجد من العلم الذي علم الله به عباده كفر. ومن ادعى المفقود فهو كاهن. من ادعى العلم المفقود لا يعلمه إلا الله، المفقود لدى البشر، ومن أنكر المفقود كفر. والسلامة أن نقول مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. أعد يا شيخ عبد العزيز تفسير الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما. قال تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، وينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى. من لدنه، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد،
لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين، أي بهذا القرآن، الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة، ماكثين فيه، في ثوابهم عند الله وهو الجنة، خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قولهم: نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم. ولا لآبائهم، أي أسلافهم. كبرت كلمة
تخرج،
كبرت كلمة نصب على التمييز، تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول: أكرم بزيد رجلا، قاله بعض البصريين. وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة كما يقال أعظم قولك وعظم شأنك.
عظم قولك وعظم شأنك.
والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تشبيع لمقالتهم واستعظام تبشيع لمقالتهم واستعظاما لإفكهم، ولهذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وصفوا له صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا له أمره وبعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور.
شو يعني حتى تفصل بين حكاية كلامهم وبين يعني تقربك بالصلاة والسلام عليه؟
نعم.
يعني يمكن يكون هكذا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، ثم تسكت وتقول صلى الله عليه وسلم ثم تستأنف أي نعم كلام أي نعم.
فقالوا يا معشر
الإلقاء له وقع، يعني الإلقاء حسن الإلقاء يفيد السامع في معرفة المعنى. نعم.
فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمرنا أحبار يهود أن نسألهم عن أمور فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة.
هي ما قال إن شاء الله ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني تفسيرها في الآيات التي وردت في سورة الكهف، يعني ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قلت أفعل ذلك غدا إن شاء الله فقد استثنيت. أي نعم. ولهذا حتى يعني الاستثناء في الإيمان والاستثناء في كلام وفي رسالة يعني كتبها عبد الرزاق من عبد المحسن البدر. أي نعم.
ولم يستثني فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام.
مثل ما ورد في الحديث يحدث الله من أمره ما شاء.
سبحانه.
نعم.
ولا يأتيه جبريل عليه
وهذا
السلام.
وهذا دليل على أن ما أحدثه الله من أمره.
نعم.
أن أمره سبحانه وتعالى يكون محدثا وليس كل محدث مخلوق. وليس كل محدث مخلوق. هذا من الأدلة على أن كلام الله عز وجل القرآن ليس مخلوقا. نعم. يحدث الله من أمره ما شاء. وقد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة. فهذا أمر الله عز وجل وقوله ليس مخلوقا وإن كان قد حدث. والحدث هو الفعل بالكلام أو الكلام بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. ويكون الزمن جزء منه. فتكلم فعل ماضي ويتكلم فعل مضارع. وتكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى.
سبحانه.
نعم.
ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هم قصدهم الحق. هم قصدهم وقصد اليهود أن يبحثوا عن ثغرات. وإلا فربنا حمد نفسه على إنزال الكتاب. فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كافي.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلي وسلم على رسول الله. يقول رواية من طريق أبي إسحاق عن رجل لم يسمى. ما حكم هذه الرواية؟ وهل يوجد في رواية أخرى اسم هذا الرجل حتى يحكم على هذه الرواية بالقبول أو الرد؟ على كل حال معنى الرواية معنى ما حصل مذكور في القرآن في سورة الكهف. يعني الرجل الطواف الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه وأفتاه. والفتية أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا. إذا أول فتية إلى الكهف إلى آخر قصتهم. وأيضا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. حتى لو يعني ما صار لرواية ابن إسحاق سند فمعناها صحيح ليس فيها نكارة في متنها ليس فيه نكارة. وما كل يعني الوقوف عند الأسانيد يعني وقوفا بحيث أن الإنسان يرد ما ورد فيها من متون صحيحة هذا فيه شيء من وأنا أشير بقراءة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حول مصطلح الحديث وكلامه على الإسناد. يعني قد يكون الإسناد ضعيف أو يكون منقطع أو يكون ولا يعني هذا ضعف المتن وعدم صحته، وقد يكون الإسناد صحيح ولا غبار عليه، ولكن المتن فيه نكارة. أسأل الله الفقه في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.